معنى الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان اسعد الله ايامكم واوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا بكم من جديد عبر برنامجكم الاسبوعي اسرتي والذي ياتيكم مباشره على شاشه زاد العلميه. حديثنا اليوم استكمالا لما بدانا فيه في الحلقات الماضيه وان كنا نتحدث عن جزء من الشخصيات وكيف يتم التعامل معها. تحدثنا عن الشخصيه العناديه والمزاجيه. حلقه اليوم راح نتحدث فيها عن الشخصيه الأنانية، هذه الشخصية اللي ممكن كثير منها يتأذى من التعامل معها أو أحيان يكون فينا جزء نحن من هذه الشخصية. لذلك الحديث اليوم والطرح سيكون حول هذا الموضوع وأيضا كيف يمكننا تعديل هذا السلوك الأناني. إذن في حلقة اليوم كالمعتاد نسعد بكم ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر لكم تباعا في ثنايا هذه الحلقة. أرحب ابتداء بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجي السلغامدي مدير لجنة صلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله أبو حمزة.
أسعدك الله، سلمك الله وبارك فيك. سعيد بلقياك ورؤياك والحديث إليك ولا إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك وسلمك. أيضا أذكر سادة المشاهدين أنه اليوم أيضا في السؤال التفاعلي والموجود على صفحات الفيسبوك وتويتر، الشخص الأناني كيف نقوم سلوكه بذكاء وحكمة؟ شاركنا رأيك عبر حساب قناة زاد العلمية على تويتر وعلى فيسبوك إن شاء الله نقرأ تغريدتك على الهواء. أرجع لك أبو حمزة والآن نستهل هذا الحلقة وحديثنا عن شخص وشخصية الأنانية. يعني شخصية الأنانية في داخل الأسرة قد تكون شخصية يعني عدوانية لكن بطريقة أخرى، ودنا نستهلها بحديث يعني عن هذا الموضوع ابتداء وأثرها داخل البيت.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله تعالى ورسوله. مرحبا بك أخي صهيب، حياك الله وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يكون اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا
يا رب. اللهم
الحديث عن الشخصية الأنانية، من هو الإنسان الأناني؟
طماع.
هي الأنانية مأخوذة من الأنا، الأنا تستعظم في داخل الإنسان حب الذات، حب السيطرة، الإعجاب بنفسه، بذاته، بعقله، باختياره، برأيه، بقراره، فيعتد بذاته ويتجاهل الجميع. كأنه محور الكون، كأن الدنيا ما خلقت إلا له، كأن الناس ينبغي أن يكونوا طوع أمره، لا يعصون له أمرا، لا يخالفون له قرارا، لا يمتنعون من أمر يأمر به. هذا هو الشخص الأناني. طبعا أخي صهيب، كل إنسان فينا يحب ذاته، كل إنسان عنده يعني الوحش هذا موجود في الداخل، وحش الأنا موجود في داخله، لكن أحيانا هذا الأنا مروض، الوحش هذا مروض، تستطيع أن تسيطر عليه، تتمكن منه، لا يلتهمك،
لا يؤذي غيره،
لا يؤذي غيره. وأحيانا هذا الأنا يتعاظم وينحل من رسنه وقيده وينطلق ليصبح الإنسان جامح في رغباته وأطماعه واختياراته. نعم. وبالتالي يفتئت على حقوق الغير، يظلم نفسه، يعيش لذاته، لا يرى إلا نفسه، لا يبصر إلا صورته، لا يسمع إلا قراره، لا يصغي إلا لرغباته هو وشهواته هو، ويطرح ما دون ذلك، كأن الناس جميعا ما خلقوا إلا لتحقيق رغباته هو. هذه الأنا الأنانية التي نحن نتحدث عنها، لأنه بطبيعة الحال كل إنسان منا يحب ذاته. نعم. بل أنت مطلوب أن تحب ذاتك، أن تحب نفسك، مطلوب منك هذا. ينبغي أن تسعى في إسعاد نفسك قبل أن تسعد الناس، ينبغي أن تبحث عن نجاتك من كل شر قبل أن تبحث عن نجاة الناس.
جميل.
يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم
وبعدين أهلي. وأهليكم. فبدأ الله عز وجل بذاتك، بنفسك، فأنت تحب ذاتك. وأنا أحب نفسي وأعجب برأيي وأعجب بقراري واختياري، لكن المشكلة عندما تطغى هذه الأنا
تصاب
الإعجاب بالنفس والذات وتصاب بالكبرياء والغرور وأتجاهل الناس، أحتقر رغبات الغير، وبالتالي يصبح هذا الوحش وحش كاسر مؤذي معتدي، يتسبب لي في كثير من الخصومات والمشكلات والقطيعة الفظيعة بيني وبين كل من أتعامل معه.
فأكسب كل شيء لكن أنا حساب الغير.
الإنسان الأناني أخي صهيب هو في الحقيقة معجب بذاته تماما. يقال أن النرجسية أخذت من شاب سكوتلندي ذهب يوما لينظر في النهر. فنظر في النهر فنرى صورته وهو كان وسيما. فعشق نفسه عشق ذاته من خلال الصورة التي رآها. فكان كلما يعني هاجت المشاعر لديه ذهب إلى النهر ونظر في صفحة الماء وينظر إلى صورته ويتغزل في ذاته. يعني وصل إلى مرحلة العشق للذات.
أيوة.
وهذه هي الأنانية. الأنانية أن يصبح الإنسان في الحقيقة عاشق لذاته مغرم بنفسه هاول لرغباته ولا شك ولا ريب أنه تبع لذلك يطرح كل من حوله. يعني لا يراعي أناس، ربما لو كان مع مجموعة لا يتحدث بنحن
أنا
فعلت وأنا صنعت، مع أنه ربما يكون العمل ليس له، ربما قام بالعمل سواه، لكن هو ينسب ذلك لنفسه، يحب أن يرى بين الناس، أن يشار إليه بالبنان، أن يحدث، أن يتحدث الناس عنه، أن يقولوا فلان وفلان وفلان. ولذلك إذا تحدث عن نفسه فطالما يكثر من أنا فعلت، أنا صنعت، أنا عملت، يتجاهل المجموعة ولا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا صورته، وربما ينسب إلى نفسه ما لم يفعل وما لم يصنع. وكثيرا إذا ما يعني مدح آخر في مجلسه كأنه هجي، كأنه قدح فيه. يعني لو أنا إنسان وصلت من الأنانية إلى هذه الدرجة، لو أن أحدا مدح آخر كأنه يسبني، كأنه يطعن فيه،
صح؟
لأنه بنى سعادته على أنقاض سعادة الآخرين. فهمت القضية؟
أيوة.
أنه الإنسان الأناني يعني لا يبالي برغبات أم ولا أب ولا زوجة ولا أولاد ولا ذرية ولا أحفاد ولا مجتمع، هو فقط أنا ومن وراء الطوفان، يعيش لذاته بكل ما تعني الكلمة معنى. مع أن طريق السعادة في الحقيقة هو إسعاد الناس. إذا أردت أن تسعد ذاتك نفسك والله تسعد غيرك، ثم سيعود ذلك عليك لا شك ولا ريب في العاجل والآجل،
تكون أعظم سعادة من سعادتك لنفسك.
تأمل هذا الموقف أخي صهيب. رجل من المدربين أراد أن يرسل بهذه الرسالة لكل من معه في قاعة التدريب. قال لهم: يا أولادي، يا أحبابي، يا أخواني، يا زملائي، يا أصحابي، إذا أردتم السعادة أن تغمركم وأن تبتهجوا بحياتكم، أسعدوا غيركم. لا أقول عش من أجل غيرك، هذا مفهوم غير صحيح. ذاتك نفسك أول، لكن أيضا لا تنسى الناس، ابدأ بالمعروف معهم وسيعود إليك بإذن الله عز وجل في الدنيا والأخرى. قال: إذا أردتم السعادة فابدأوا بنشرها، ستعود إليكم، ستقرأ أبوابكم ولو بعد حين. ثم ضرب لهم مثلا، جاء لكل واحد منهم بالونة وكتب عليها اسم صاحبها، ثم بعد ذلك أخذ هذه المجموعة من البالونات وخلطها ثم رماها في مكان واحد وقال لهم: كل واحد منكم يبحث عن البالونة التي عليها
اسمه.
فدخلوا، كل منهم يريد أن يفوز الأول، وهو الذي يخرج ببالونة التي عليها الاسم، يأخذ هذه ليست له يرميها، ثم يأخذ هذه ليست له ثم يرميها، وهكذا أخذوا ربما ربع ساعة نصف ساعة وهم كل منهم يبحث عن البالونة التي تخصه، حتى انتهوا جميعا وأصبح كل واحد منهم يملك البالونة في يدي ويقول: الآن وصلت للهدف الذي يريده مني المربي. أو المدرب أخذ البالونة مرة أخرى ثم ألقاها في نفس المكان وقال لهم: هذه المرة أي بالونة تجدها عليها اسم أي إنسان ممن هو معك الآن أعطيه إياها. لم يأخذوا ربما دقيقة ودقيقتين وإذا كل واحد منهم البالونة في يده التي تخصه. أنا وجدت البالونة أعطيتك
وقتك،
وأنت نفس الحكاية، الوقت قصير والجهد يسير، وبالتالي كل منهم حصل الهدف الذي أراده ذلك المربع. قال: هكذا السعادة.
أيوة، ربما الابتسامة كانت أكبر من المرة السابقة.
هكذا السعادة، إذا أنت بذلتها لغيرك تعود عليك، أنت المستفيد الأول. هكذا تنزع الأنانية الطاغية من حياتنا، من نفوسنا، من قلوبنا. لأنه لو تأملت في صهيب وإخواني وأخواتي وكل منا يعني كأنه الآن يجعل هناك نظرة ماسحة للواقع الذي يعيش فيه، تجد أكثر الكلمات التي نحن نقولها: أنا سويت، أنا فعلت، أنا قمت، أنا عملت، وعندما أتي لزوجتي أنا ضحيت، أنا بذلت، أنا عملت، أنا سويت.
بالضبط.
صحيح؟
بالضبط.
الإنسان ينسب كل هذه الأفعال والأعمال له هو، يتناسى الآخرين.
نعم.
وأنا أقولها بكل مرارة وحسرة، هذه الأنا يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاث كلمات احذرهن، هذه الكلمات أهلكت من قال بهن. ما هي الكلمات الثلاث؟ أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، نعوذ بالله منه، الشيطان نعوذ بالله منه.
نعم.
أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا الكبرياء والاستعلاء. وقال بأنا النمرود، أنا أحيي وأميت، هذا الخائب.
نعم.
هذه أنا الطاغية، أنا سويت، أنا فعلت، أنا عملت. طيب الثانية لي، أليس لي
ملك مصر،
ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذه سياسة فرعونية. أليس لي
ما بعد طغيان؟
أليس لي هذا حقي؟ هذا هذه سيارتي، هذا هذه أغراضي، هذا عطري، هذا مفتاحي، هذا قلمي، هذا وهكذا. ما يريد الناس يشاركونه هذا. لي 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 طاغية. هذه لي الطمع والأنانية الطاغية، حب التملك، حب السيطرة، حب أن يكون كل شيء بيده هو لا بيدي سواه.
جميل.
الثالثة عندي، من قال بها؟ قارون. إنما أوتيته على علم
عندي،
عندي يعني بمعرفتي بوجوه المكاسب، بشطارتي، بذكائي، بفهلوتي، بعرق جبيني، أنا أعرف كيف أضرب الضربة، أنا أعرف كيف أكل يعني أضرب الشيء، أنا أعرف كيف أجيب الذي أريد. هكذا الإنسان ينسب النجاحات لنفسه
وينسى الآخر.
يعني لو الأسرة سعيدة يقول والله أنا أسعدتكم، طيب لولا أفعالي ما فعلتم، لولا أني ذاكرت الأولاد ما نجحوا، لولا أنه زوجي صبرت عليها ما عشنا، لولا لحقت. كأنه هو الذي يتحكم في كل شيء، ينسى تضحيات الآخرين، ينسى البذل والفضل من سواه، ولا ينظر إلى نفسه. تعال معي الآن بنظرة فاحصة ونقول بكل مرارة، أكثر الكلمات التي نحن نقولها في واقعنا هذه الثلاث كلمات: أنا، لي،
عندي،
عندي بمفرداتها الأخرى. طيب هذه الثلاث قواسم مشتركة في حاجة واحدة، في حاجة واحدة، في صورة واحدة، في نمطية واحدة، وهي قضية الأنانية.
يا سلام، جميل. لكن مدام أنك ذكرته وشرحته بهذه الطريقة، وهي شرح وافي بطريقة وافية، ذكرت بعض الأمثلة أنها داخل الأسرة، خصوصا لما يكون من هذه الأنانية تصدر من الزوج تجاه زوجتي أو العكس، أو تجاه الأبناء والعكس أيضا. إيش تأثيرها السلبي اللي بيكون على الأسرة مدام إحنا في الجانب الأسري؟ إيش حيكون تأثيرها داخل البيت إذا كان في شخص يتحدث بهذا النمطية ويمتلك هذه الشخصية؟ يعني
هل تتخيل أنه سيكون محبوبا؟
لا طبعا،
مطلوبا.
أنا كرفت من هذا المثال،
وأنا مثلك وكل من يسمع هذا الكلام. وإن كنا في الحقيقة نحن ننظر إلى غيرنا بس ما نحاسب أنفسنا
بالفعل.
وهذه قضية نحن نأتي بهذا الكلام أو نأتي بمثل هذه المواضيع وهذه الحلقات، نقول كل منا الآن ينبغي أن يتوجس من نفسه، يعني ينبغي أن تحاسب نفسك.
نعم.
نريد أن نقلب الصورة، نحن في الحقيقة في واقعنا في الغالب الأعظم نحسن الظن في أنفسنا ونسيء الظن في غيرنا. الآن نريد أن نقلب الصورة، نريد أن نسيء الظن في أنفسنا، نتهم هذه الأنفس، نريد أن نربيها ونهذبها ونلزمها بطاعة الله ونحسن الظن في غيرنا.
نعم.
عكس ما هو موجود، نريد هذا المفقود يكون هو الموجود في حياتنا. نريد أن نراجع أنفسنا، أنا ما هو دوري في بيتي؟ هل أنا إنسان أعيش لذاتي، أعيش فقط لشهواتي رغباتي؟ أنا كزوج مثلا، بعض الأزواج بمنتهى الأنانية تجده يرفه نفسه، ينعم نفسه في كل شيء. طيب والبيت والأهل؟ إذا ذهب إلى مطاعم لا يأتي إلا بأجملها وألذها، إذا أخذ ملبوسات لا يشتري إلا أغلاها، إذا ذهب إلى سفر يأخذ كل شيء معه، إذا عزم مناسبة أو كان لديه مناسبة يريد أن يظهر بأبهى صورة وأجمل هيئة. طيب في البيت، الزوجة، الأب، الأم، الأولاد، الأحفاد، هؤلاء أليس لهم حظا مقسوما ونصيبا معلوما من هذه الاهتمامات؟
بالفعل.
تجده الآن يذهب إلى كل المطاعم، أهله في البيت ما عمرهم دخلوا مطعم، إذا أراد أن يشتري ملبوسات يشتري الأجمل والأرفه والأنعم والأغلى، لكن إذا أراد يشتري زوجته يشتري لها الأردى والأسوأ والأقل. إذا أراد مثلا أن يسافر مثلا للنزهة، للتمشي، للترفيه، ما يفكر مطلق التفكير أن يذهب بأولاده بأهل بيته إلى نزهة، إلى تمشية، إلى سياحة، يرفع عن أنفسهم وكأنهم ليس لهم مشاعر أو ليس لديهم رغبات مثل ما لديه. هذا هو الزوج الأناني. المرأة الأنانية مثلا، الأنانية تعيش لذاتها فقط، ما يهمها الزوج راضي ساخط، ما يهمها، أهم شيء يشتري، أهم شيء يدفع فلوس، أهم شيء بطاقة اللي عندها، أهم شيء يعني هي تحصل على رغباتها دون أن تلتفت إلى رغباته.
رغبات الزوج. جميل، خلينا نقف على هذه النقطة وأرجع اتصالات ثم أعود إذا نناقشها. نأخذ اتصال من رقية من فرنسا. تفضل يا رقية. رقية تسمعينا؟
وين؟
تفضل اسمعينا من الهاتف. تفضلي.
وين نسمع السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا رقية.
حبيت نسأل، جوزي عنده عامين ونص وهو مهاجرني من هارب من الفرشتان، وتهمني بواحد ولد عمي، وانا راني من جزيرة، راني ما خدعته ولا في فراشه ولا في رزقه، دور نسمع هذا الشيء اللي راه يديروا فيا، ظلم ولا مش ظلم؟
لحظة يا أختي رقية، أعيد السؤال بالصيغة وقولي هذا كلام صحيح أو لا. أريد أن أفهم السؤال، يعني لك زوج، هذا الزوج أنت تحسنين إليه في فراشه وفي كل حياته، وهو لا يقيم للفراش أي وزن ولا يهتم بك، صحيح؟
وي أنتي تهمني بوحد الشخص، أنا ما درت والو، تهمني بوحد الشخص.
اتهام بالشرف.
اتهام بالشرف ها؟ طيب
فهمتني؟
رقية عيد عيد النقطة الأخيرة.
تهمني قال لي رقدتي مع واحد الشخص.
طيب
اتهم في
الشخص.
تهمني وانا ما درت والو، ما درت والو، حبيت نتهم الظلم. طيب وشهد. طيب راني مريضة.
طيب طيب تسمع الجواب ان شاء الله رقية، يعطيك العافية. طيب نجيب عليه عشان
طبعا ذكرت امر خطير جدا. اولا ذكرت انها هي تحسن اليه في فراشه وحياته وهو هاجر في فراشه. طبعا هذه مساله لا يجوز له ابدا ان يهجر زوجته دون عذر شرعي. نحن ذكرنا في حلقات سابقه ان العقوبه للمراه الناشز، كل خلل منها مو منه، هي عاصيه، هي متمرده، هي غير طائعه. هنا ياتي بتدريج في تربيتها وتهذيبها واطرها على الحق، الموعظة الحسنة بأي وسيلة وبأي طريقة ومرات وكرات، ويصبر عليها ويحسن إليها. ما استجابت يهجرها في الفراش.
نعم.
الهجر في الفراش ليس مقصود تعريض المرأة للفتنة، وهذه مسألة في غاية الأهمية. يعني امرأة تعيش في فرنسا، طيب أظن الأخت في فرنسا،
فرنسا
تعيش بالضبط. في فرنسا وزوجها هاجرها في فراشها، وهذه بلد يعني مفتوحة على كل شر
طبعا
والفتن في كل مكان، ثم يهجرها هو بالشهور والدهور، ماذا يريد منها؟
تصبر؟ مستحيل.
وفي الحقيقة يدفعها إلى السوء.
نعم.
وإن كنا لا نجد ذلك مبررا لها، لكن نتفهم الموقف الذي
نعم.
الذي يعني لا يجوز له أبدا أن يعرضها للفتنة. وأنا أقول مسألة مهمة جدا، لو أن المرأة هجرت في فراشها وتخشى على نفسها من الفتنة والوقوع في الحرام، هنا ترفع القضية إلى قاضي المسلمين فيلزمه، يلزمه بتحقيق رغبتها، لأن هذا حق شرعي لها، لا يعيبها ولا ينقص من قدرها ولا يقدح في يعني أنوثتها ولا في كمالها، هذا حق شرعي. نعم. إن لم تدركه بالحلال في بيت الزوجية فإن يمكن أن تقضيه، فالحاكم الشرعي أو القاضي الشرعي يلزمه بإعفافها بالحلال. نعم. فإن لم يستطع أو امتنع فإنه يفسخ النكاح، يفسخ النكاح منها. لماذا؟ لأن هذا حق شرعي لها، لا يمكن بحال من الأحوال، لا يوجد مبرر أن يمتنع عن فراشه بما يتعرض لهذه المرأة بالفتنة.
وماذا
ذكر قضية خطيرة جدا، قضية أنه اتهمها في فراشه الزوجية، وهذه قضية في غاية الخطورة. طبعا لا شك أن هذا يعني درك شديد الخطورة. عد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات.
نعم.
المؤمنة الغافلة المحصنة التي يعني لم يرى الزوج منها كل شيء، فإنه لا يجوز له مطلقا أن يقدح في عرضها، لا يجوز له مطلقا. يعني لو رأى مثلا أي تصرف آخر دون الوقوع في الفاحشة فإنه لا يجوز له القذف، ولو أنها رفعت هذه القضية إلى الحاكم الشرعي فإنه سيجلده الحد الشرعي. طيب لو أن الزوج أصر على قذفها، قال والله هذه زوجة أنا رأيتها تفعل الفاحشة ورأيت ذلك منها، هنا يأتي يأتي القاضي الشرعي بالرجل والمرأة، ثم تحلف المرأة، يحلف الرجل أربع مرات أنه رأى منها كل شيء، رأى فعل الفاحشة تماما، لا ليس أنهما في فراش أو في غرفة أو لا، رأى الفعل ذات الفعل، رآه ويقسم بالله أربعة أيمان، ثم يقول ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.
نعم.
ثم إذا صمتت المرأة وأقرت على نفسها أو سكتت فإنها ترجم.
نعم.
لكن إذا أرادت أن تذب عن نفسها وأن تدفع عن نفسها هذه المقالة، مقالة السوء، وأن تحمي نفسها من ذلك، فإنها تقسم بالله أربع مرات أنها لم تصنع، ثم تقسم بالله الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما وينسب الابن، هذا إن كان جاء من ابن، إلى الأم،
إلى الأم. نعم.
وتنتهي الزوجية إلى الأبد بينهما، وسيقفان بين يدي الله عز وجل ويسأل كل جان كم من جنى. لكني أنا أقول يا أخي الكريم، من الأشياء التي لاحظتها أن بعض الأزواج عند أي غضب أو أي تصرف يعني طائش يتهم المرأة في عرضها، هذا يقول يا أخي جرح لا يندمل مع الأيام، لا يمكن للمرأة أن تنسى هذا الصنيع من زوجها، حتى لو كانت تحبه تجله تقدره توقره، اتهمها في عرضها والله جرح دامي نازف حتى تنتهي الحياة، ما تنسى هذا منه. لذلك أنا أوصي إخواني وأخواتي أن يكفوا عن مسألة القذف، القذف حقيقة كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على الإنسان أن يمتنع عنها.
جميل.
وأن يحرص أن لا يقول بها أبدا.
جميل، خلينا أرجع الموضوع حلقة، وتحديدا في تويتر اللي هو المشاركات، بس زملاء يقول في فاصل، خلي بعد الفاصل أخذ جزء من هذه المشاركات اللي شاركونا فيها المشاهدين، ومع ذلك أذكر بالمشاركات في حلقة اليوم في السؤال التفاعلي عن الشخصية الأنانية، كيف نقوم الشخص الأناني، نقوم سلوكه وأيضا بذكاء وحكمة، على حسابات قناة زاد على تويتر والفيسبوك. كذا فاصل قصير ثم نعود لكم مجددا في أسرتي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم:
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
إذن من جديد لكم التحية مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج أسرتي، وفي حديثنا فيها عن الشخصية الأنانية. يمكنكم التواصل معنا بكل تأكيد بالمشاركة أو السؤال على الأرقام التي تظهر لكم تباعا في ثنايا هذه الحلقة. رحب مجددا بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاي صغم.
هيك الله أصابك الله.
خلينا نرجع للأسئلة التفاعلية، إذا كنت تسمح لي في تويتر نفس السؤال: الشخص الأناني كيف نقوم سلوكه بذكاء وحكمة؟ أنا ما حأخذ المشاركات بقدر ما بأخذ هذا السؤال المهم من ماريا ومروة. تقول: سؤالي شيخ جزاه الله خير، بماذا نفسر الأنانية عند الأطفال الصغار 3 سنوات أو 4 سنوات، وهل هذه تعتبر حالة عادية تزول عندما يكبر الطفل؟
التربية، التربية ثم التربية ثم التربية. الطفل إذا تعود، تعود أنه يأخذ حقوق الآخرين، يأخذ الألعاب الأخرى التي ليست له، الأشياء التي ليست له، ثم نحن رضينا منه هذا التصرف،
إيه؟
وربما شجعناه، بعض المرات شجع الأطفال الصغار على أشياء سيئة
أو على امتلاك أغراضهم أحيانا،
امتلاك له أو أشياء له في غير وقتها أو أشياء لغيره،
لغيره نعم.
يعني ونحن رضينا منه هذا وربما نشجعه، بعض المرات نحن نغرس في نفسه قيم ونحن لا نشعر، نفرح أن الطفل الصغير بدأ يتكلم ويسب ويشتم، وروح اضرب عمك، روح اضرب خالك،
صح،
روح اكرمكم الله ابصق في وجهه،
بالنسبه لنا تصرف جديد، آه
الله اكبر، نحن نفرح بهذا، وحلوه منه كلمه كلب باللسانه او حمار او حيوان او كذا، نشعر هناك نشوه، ونحن لا ندري انه نغرس في نفسه قيمه، نحن نغرس في نفسه قيمه عندما نقول له خذ، خليك قوي، لا تاخذ، لا احد ياخذ حقوقك، خذ حق الناس، اغلبه، اهزمه، بالتالي سيشعر ان هذه قيمه تغرس في نفسه، قيمة التملك
وتتحول سلوك،
أي نعم، منعناه من شيء وبكى ثم أرجعناه في يده، بالتالي سيعرف أن هذا البكاء هي وسيلة الأخذ، مرة بعد مرة، العناد مرة بعد مرة، أنه حب أنه يملك ما له وما ليس له. ولذلك أنا أقول مهم جدا أختي، كما سألت أختي ماريا، أنه إحنا نغرس قيم، والله قيل أن القيم الحقيقية الكبرى الكبرى تغرس في قيمة في نفس الطفل في الثانية من عمره،
نعم،
في السنة الثانية من عمره، وبالتالي يشيب عليها ويشيب عليها. فنحتاج أن نحن الصغار ماذا نقول لهم؟ اليوم رأيت مقطع قصير جدا في الواتساب لأب يعلم طفل صغير سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، طفل ما زال يلثغ، ما يحسن نطق هذه الألفاظ، لكن أقول أي أب هذا؟ كم سيجني من الأجر والثواب عند الله عز وجل عندما هذا الطفل تعود هذه الألفاظ الجميلة في لسانه حتى يموت. هذا لا يمكن أن يتساوى مع أب دائما يعلم عود ولد السب والشتم واللعن والسخرية، واضرب هذا وخذ هذا ولا يأخذ هذا منك، وبالتالي نحن نغرس هذه القيمة في نفسه فيصبح وحش في المستقبل. نعم، لا يرضى بمالديه لأنه تعود هذا من صغره.
جميل، ما دام ذكرت الأسباب في الأطفال خلينا نتكلم في الأسباب بشكل عام. نعم. للكبار مثلا أي شخص ممكن يتصف بهذه الصفة، كيف إيش السبب اللي يخليه يتحول من شخصية عادية اجتماعية إلى شخصية أنانية محب للذات؟
جميل، هذا السؤال مهم ولابد أن نتحدث عنه، لكني أنا أعجبني حقيقة المقطع الذي كان بين الفاصلين. لماذا الفاصل بين المقطعين؟ ليش؟ نتكلم عن الإيثار، نحن في الحقيقة نتكلم عن الضد من ذلك، الأثرة، الأنانية، الإنسان ما يعيش لنفسه، لذاته، لأحلامه، لطموحاته، لرغباته، لنزواته، شهواته، وبالتالي يفتئت على حقوق من حوله. أعجبني أحد العلماء يقول والله إني منذ سنين وأنا أستغفر الله عز وجل من قولي الحمد لله. قال هذا عجيب، كلمة الحمد لله كيف تستغفر منها؟ كلمة طيبة مباركة جميلة، كيف يستغفر منها؟ قال شب حريق في السوق وكان لي فيه متجر، فهرعت مع الناس، فجاء رجل فقال لي متجرك دكانك لم يحرق، فقلت الحمد لله. يقول كأني التمست في نفسي حب لذاتي، أنه أنا فرحت أنه دكاني نجا، طيب والدكاكين التي حوله؟ يقول ما زلت أستغفر الله عز وجل من هذه. بمثل هذا نخلق أنفسنا، أنه إحنا لابد أن نعيش الهم الجماعي، لابد أن إحنا نعيش المجتمع، لابد أن إحنا يكون لنا رسالة أكبر من أن تكون رسالة الشهوات والملذات الذاتية النفسية، لابد أن يكون الإنسان يعني أرحب ويبذل الخير للغير. من المآسي الكبار يا أخي صهيب أنه بعض الناس يعتقد أنه حقيقة لا يمكن أن تكون سعادته إلا إذا أتعس غيره، وهذه والله مأساة موجودة في نفسيات بعض الناس، يعني يشعر أن النجاح الذي لك هو بالنسبة له إخفاق. أعجبني أحد المدربين أراد أن يرسل بهذه الرسالة للطلاب أو المتدربين عنده، فأخذ بالونات وربط هذه البالونات في أرجلهم وقال لهم سأعطيكم 10 دقائق، من يدخل من هذا الباب والبالونة في رجله دون أن تنفجر فهو الفائز.
تمام،
أعطاهم 10 دقائق، انتهت 10 دقائق ليس هناك بالونة موجودة. ليش؟ كل منهم انطلق على بالونة صاحبه كأنه وقع في خلده، أنه علشان أنا أوصل وأفوز وأخرج من الباب الذي طلب مني المدرب لابد أفجر البالونات الأخرى. من قال لك بهذا؟ لو أنهم جميعا خرجوا والبالونات في أقدامهم لفازوا جميعا.
صح.
لو أن أي واحد فيهم فكر أنه أنا ما ليس شرطا أن أفجر البالونات الأخرى حتى أخرج من الباب لخرج في أول لحظة وفاز. طيب من أرسل بهذه الرسالة إلى نفسيات هؤلاء جميعا أنه تفجر البالونات الأخرى لتفوز في النهاية؟ حب الذات
بالفعل.
حب الذات والشعور بأنه أنا لن أنتصر حتى يهزم غيري.
جميل. طيب خلينا نستأذنك بعد هذه القصة نأخذ بعض الاتصالات يشاركنا فيها مستمعين. ومع عبد الرحمن من السعودية. تفضلوا مع عبد الرحمن. انقطع اتصال مع عبد الرحمن. أم جمال.
هلا.
أهلا وسهلا أم جمال تفضلي.
عندي سؤال الله يعطيك العافية.
تفضلي أم جمال.
في واحد يموت ويطلع من القبر في شيء يشيله من القبر صح ولا غلط؟
ما فهم عيد السؤال أم جمال.
في إنسان يموت أخويا مات وقاوى القبر حقه مفتوح وقالوا إنه شلوا الشيطان.
شالوا الشيطان من القبر؟
هذا على ما قالوا.
لا طيب نجيبك إن شاء الله أبشري.
طيب نجيبك شكرا أم جمال.
لا طبعا هذا خرافة. هذا خرافة. لا يمكن أن الشيطان يتسلط على المؤمنين وينزع عظامهم وأجسادهم من القبور. هذا ما كان ولن يكون.
إذا كان هذا فكان تصرف شخصي يعني.
لا يمكن يكون. ربما يكون اعتدي على القبر. ممكن اعتدي على القبر من بعض النهابين والنباشين ممكن. أما أن يأتي الشيطان فيسلط على المؤمنين ويشيل أو ينزع أجسادهم من القبور ماذا لا يمكن أن يكون.
جميل. طيب خلينا نرجع للنقطة اللي هي الجانب الأسباب اللي.
طيب جميل. التربية كما ذكرنا ونقول التربية. هذه قضية في غاية الأهمية. نحن حقيقة نريد أن نركز على أنه غرس القيم من الصغر. فإذا غرسنا القيم بإذن الله عز وجل من ثمارها عند الكبر بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا هناك مسألة مهمة يعني المشاركة المجتمعية ليس فقط للأب أو للأم للأسرة بصفة عامة. أن الأسرة كلها تحمل الهم الجماعي. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لأبي ذر وصية عجيبة. قال يا أبا ذر إذا طبخت لحما فأكثر مرقة ولتصل منه جيرانك.
يا سلام.
اللحمة نفس اللحمة بس زيد إيش؟
زيد الماء.
ما ثم بعد ذلك تصب جيرانك. ما معنى هذا؟ يعني لا تعيش تلك الليلة متعة اللذة بشرب المرقة وأكل اللحمة لوحدك. لا
شارك باغي
جيران يشتهون ربما يشتمون الرائحة فيشتهون الطعم. أقل ما يمكن أضف ماء ويطبخ ويصبح مرقة وأصب منه جيرانك. هذه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تقول للجميع هكذا ينبغي الإنسان أن يفيض بإحسانه لغيره. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة القدوة ما كان يحيا لذاته ما كان يعيش لشهواته وملذاته كان يتسامع عن كل ذلك صلى الله عليه وسلم ويعيش للناس ويبذل لهم ويحسن إليهم وبالتالي هذه الأنا تصغر تتقزم تنتهي في نفسه صلى الله عليه وسلم. أضرب مثال وبالمثال يتضح المقال. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخرج إلى أصحابه فتأتي امرأة كما يقول سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه وببردة جميلة فتقول يا رسول الله إني نسجتها بيدي وإني أكسوكها. فأخذها رسول الله وفرح بها فدخل إلى بيته ولبسها وخرج إلى أصحابه بها كأنما فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. جمال هذه البردة وهو يحب الجمال عليه الصلاة والسلام على جماله ونوره نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فخرج كأنما فلقة قمر فالصحابة رأوه ونظروا إليه وشدهوا من جماله عليه الصلاة والسلام. فقام رجل من بينهم قال يا رسول الله أكسنيها. ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن خلعها وطواها وأرسل بها إليه. فقام الناس يبكتونه كسيها عليه الصلاة والسلام وهو محتاج إليها هو يبغاها فرح فيها ولذلك لبسها عليه الصلاة والسلام. فما لبست أن طلبتها منه وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا قط.
نعم.
تأمل هذه كف عندها ضع تحت خطوط كثيرة لا يرد سائلا قط. ما يمكن تأتي تسأله ويقول لك لا يعطيك من الموجود. وإذا كان لا يوجد شيء فإنه عليه الصلاة والسلام يرسل بلال. يعني بلال يقول كنت ألي نفقة النبي عليه الصلاة والسلام وكان السائل يأتي فيسأله فلا يملك فيرسل عليه الصلاة والسلام بلال إلى الناس يستقرض باسمه ويعطي المحتاج.
نعم.
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد
كانت
لاؤه. نعم. هكذا أعطيها الرجل فعاتبه الصحابة أنت تعلم أنه لا يرد سائلا. قال والله ما سألت رسول الله إياها حتى أتزين بها إليكم، ولكني أردت أن تكون كفني من الدنيا. أريد أن أختم هذه الحياة وأنتقل إلى الله عز وجل، وقد أكرمني ربي ببردة بارك الله فيها بملامسة جسد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
هل تأملت هذا؟ ما كان يحيى لذاته. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إني أريد أن أقضي بالأمر، أبغى أحكم في القضية.
نعم.
فيتأخر. لماذا يتأخر؟ ما الذي يؤخره وهو أعجل الناس إلى كل خير؟ قال كيما تشفعوا فتؤجروا. واحد يقول أشفع يا رسول الله فيؤجر. هكذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يرسل برسالة لا لنفسي وإنما لغيري لأنفاس من حولي.
يا سلام، جميل. خرج على الاتصالات أيضا مع عبد الرحمن السعودي. تفضل مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
والله أنا ما أدري إيش موضوع الحلقة، بس أني عندي سؤال بالشيخ.
تفضل.
يوضح علي.
تفضل يا عم عبد الرحمن.
فيه واحدة عندها زوجة شيخ.
نعم.
هي تعاملها بالإسلام، هي عاملها بالعنف، يعامل منها بالقسوة.
نعم.
منها سنتين وهي صابرة على الشيء هذا.
يضربها يا أم عبد الرحمن؟
لا ما يضربها، لكن يا أخوي كل شيء قسوة، كل شيء سب، كل
يعني
شيء.
يعني يسب ويشتم ويطعن ويستهزي ويسخر منها.
أي
لها منه أولاد؟
أي لها أولاد، ما يصرف على المصروف مشان له منها. السب دائما موجود، حتى لو تقدم لها أي شيء تقدم لها شيء ما فيه، حتى هي بتصلي بيها الله يجعلها خطوة.
يا أم عبد الرحمن، هذا السلوك معها هي وحدها ولا مع الجميع؟ هذه أخلاقه؟
والله أنا يعني برا حول بعض كان عندها البيت أشد وشدين، كيف التعامل معه؟
أبشر طيب. إن شاء الله أبشر. أبشر،
شكرا لك عبد الرحمن. طيب جيبها بشكل سريع.
والله انا اقول انا يعني وصيتي للاخت، لانه الحديث للاخت ليس للرجل، الا الرجل فانا اقول اتق الله عز وجل. اهلك اولى الناس باحسانك، لا تكن كشجرة القرع تنبت في ارض وتثمر في ارض اخرى. اهلك اولى الناس بك، خيركم خيركم لاهله. يبدا الانسان بالاقربين، الاقربون اولى بالمعروف. كيف يا اخي يليق بالانسان انه اهله يعانون منه؟ بالله كيف يسعد الانسان أنه يبات على مخدته وينطلق في سباته وزوجه أو أولاده قد جرحوا من كلماته؟ كيف يهنى بطعام أو بمنام أو يسعد وهو قد تسبب في حزن وكمد ونكد لأحب الناس إليه ولأقرب الخلق منه؟ لكني أقول للأخت هذه، ويمكن الحديث لها دون الرجل، الرجل لا يسمع لي الآن، أنا أقول لها ينبغي لها أول الأمور أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يصلحه، لأن الذي يهدي ويجتبي ويصطفي هو الله عز وجل، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، عليها بالدعاء له، فالله قادر أن يهديه عاجل غير عاجل. الأمر الثاني، عليها أن لا تستثير غضبه.
أي.
يعني لا تستثير غضبه، رأته زعلان خلاص تبعد عنه، تذهب إلى المطبخ، تذهب إلى أولادها، تذهب إلى مخدعها، تحاول أن لا تكون في وجهه، لأن بعض مرات الغضبان ينفجر في أقرب الناس، في أولى الناس، في أول من يلقاه. فلا تكون هي أول من يلقى. طيب، تحاول أن الرجل في لحظة الزعل ما تهاجمه، ما تناقشه، ما تحاوره، تحاول أن ترضيه، والبالون المنتفخ هذا لا تحاول تفجيره، تترك هذا البالون حتى يخف الهواء في داخله لحظة بعد لحظة، ثم بعد ذلك سيكون قطعة من البلاستيك تلعب بها كيف ما شاءت.
ممتاز،
هكذا الرجال. أنا وأنت يا صنع
كلنا.
الأمر الذي بعد ذلك، عليها في لحظات الهدوء، لحظات الأنس، لحظات الصفاء، تذكره بالله تبارك وتعالى. تقول أنت الآن تسبني أمام أبنائي، كيف يحترمني أبنائي وأنت أبوهم تربيهم على مثل هذه القيم؟ كيف يمكن أن يحترمني أولادي في مستقبل أيامنا؟ كيف يمكن أن أخلفك في أولادك إذا غبت عنا وأولادي لا يحترموني لأنك أنت سقطت هيبتي ومهابتي وكرامتي في نفوس أولادي؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهذه تؤذي الرجال، يعني هذه قضية مهمة. بعض المرات نحن ننتصف للشيطان أو لرغباتنا أو نزواتنا، لكن عندما تأتي القضية تضر الأبناء لا، هنا نتوقف. وذلك هذا الوتر تضرب عليه هذه المرأة وتذكر هذا زوجها بمثل هذا، وإن شاء الله سيكون ذلك رادعا مانعا له بإذن الله عن الكلمات السيئة.
ممتاز، جميل. خلينا نرجع معك بس أبو حمزة إلى مشاركات الفيسبوك، لأن في مشاركات عديدة ودنا صراحة نستعرضها. هذا فؤاد يقول علمه الحقوق كثيرا ما نزل على أنني عند أطفالنا بسبب دفاعنا عن ذواتنا على حسابهم.
صحيح.
مثال عند زيارة الأقارب، ولد أحد أبنائنا لعبة خاصة، يطمع أبناء الضيوف ويريد اللعب باللعبة، ابنك يرفض يأخذ لعبته ويرفض أن يلعب أن يلعب بهذه اللعبة أحد، ماذا نفعل تجاه هذا الموقف؟
صحيح، إن سمحت لي في مثل هذا. إيه؟ نحن في الحقيقة نفرح أن أولادنا يضربون أولاد الناس.
أيوة
عليهم. أيوة. لكن تقوم قوائم الشيطان جميعا إذا ضرب أبناؤنا. هذه مأساة. ماذا نغرس في قلوب أولادنا في بهذا؟ بالله عليك ماذا يمكن نجني مثل هذه التربية السيئة؟
أنانية محضة
في الحقيقة. نحن نحتقر على هذه المواقف البسيطة لكن ترى هي تخلق الشخصيات في المستقبل.
جميل.
وعندما نسكت على ابن يعتدي على غيره وهو صغير سيعتدي علينا وهو كبير.
بالفعل مع الأسف. خلي برضو أخذ بعض المشاركات. يعني زي ميساء تقول الشخص أنا يتعامل معه بالكرم والعطاء والمحبة حتى يتعلم معنى الخير ومحبة الآخرين، إن لم يحصل على اهتمام العطاء والمحبة لن يرضخ أو يقتنع لأي نصيحة. أيضا داليا تقول مناقشة بشكل غير مباشر عن أهمية التعاون الاجتماعي. يعني الكثير من المشاركات تؤكد على الجانب الاجتماعي ومشاركة هذا الشخص حتى ينخرط في جانب الجماعة ويشعر بهم أكثر.
الآن أخي صهيب كل دول العالم تفتخر بعدد من يعمل العمل الخيري، صحيح؟
بالفعل.
يعني كل دولة تفرح بأن يكون لديها عدد كبير جدا من فاعلي الخير أو ممن يقومون بالأعمال التطوعية. صحيح؟
نعم.
نحن كأمة الإسلام أستطيع أن أجزم أن لدينا الآن على الكرة الأرضية أكثر من 1,700,000,000 متطوع، كلنا نرجو ما عند الله تبارك وتعالى. لكن كيف نستثمر هؤلاء جميعا؟ كيف نفجر هذه الطاقات؟ هذا دور الأب والأم في البيت في الأسرة.
يا سلام.
هذا دور الزوج مع زوجته. أنا عندما يعني أجعل زوجتي لا تهتم إلا بلبسها، بفراشها، بطبخها، بهندامها، بأشياء الخاصة، في الحقيقة أنا أزرع الأنانية والحب للذات. أنا ما نميت في قلبها حب البذل للناس والمساكين وإعطاء المحرومين والعون للمحتاجين. أنا عندما أنا أشغل زوجتي في مثل هذه الأعمال التطوعية الخيرية الجميلة حقيقة أنا أنزع من قلبها هذه الأنانية. فإن لم أفعل ذلك فتصبح زوجتي شوكة في حلقي. لماذا؟ تقاتلني من أجل فستان تريد أن تشتريه، لا تبالي مطلقا بقيمته، لا تبالي بأن لدي القيمة لهذا الفستان أو ليس لدي قيمة الفستان. لماذا؟ ربيت الأنانية في نفسها، ربيت أن لا تعيش إلا لذاتها، لشهواتها، لرغباتها. لكن عندما أربيها على القيم العظيمة في الحقيقة ستحلق في سماء أعلى.
يا سلام.
ستبتعد عن الحضيض الذي نحن نخاف منه ونحذر منه ونحاول بكل ما أوتينا أن نجتنبه.
يا سلام.
نحن حقيقة يعني عندما نتربى على القيم العظام تتساقط نزوات النفس والشهوات في نفسياتنا وحياتنا.
يا سلام.
لكن عندما تصبح الأشياء الصغيرة تصبح في أنظارنا كبيرة، فبالتالي يا أخي الكريم لن نهتم بغيرنا، لن نعيش لسوانا، سيكون كل واحد منا يقول أنا لي عندي،
وليس هناك أي عطاء ومحبة للآخرين. وهذه هي المشكلة. وإن شاء الله على قولهم إذا وضح الضد في المقابل الواحد يتجه فيه للجانب الصحيح. خلينا نأخذ بعض الاتصالات. معنا اتصال من نسيبة من السودان. تفضلي نسيبة. نسيبة أنت على الهواء، تفضلي. طيب انقطع الاتصال. خليني ارجع الى انت يعني ذكرت ابو حمزه اكثر من جانب ايجابي في الحلول. احنا ما بقي معنا تقريبا وقت كثير، اكود ان ادخل في الجانب كحلول لهذه المشكله. وان كنت تسمح لي ان ابدا بهذا الحل، ما ادري هل تشوفون، انا احيانا اشوف انه مناسب بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا وتحابوا. هل هديه للشخص الاناني او من الشخص الاناني يعني ما يكسر نفسه ويهدي الاخرين، هل تكسر فيه هذا الجانب جانب شخصية الأناني؟
طبعا هذه أشياء متضادة. يعني نحن إذا تحدثنا عن الأناني فينبغي أن نعطيه بعض الحلول، وإذا أعطينا من تحدثنا عن من يتعاملون معه فينبغي أن نعطيهم بعض الحلول.
تمام.
عندما نقول الإنسان الأناني أنت ستخسر الجميع، وعندما تموت لن يبكيك إلا يعني الدائرة الضيقة جدا وربما لساعات معدودات وستنسى.
هذا يبكي عليه.
صحيح. الإنسان الذي يعيش لذاته في الحقيقة هو رخيص، هو غالي عند نفسه لكن رخيص عند الآخرين. لكن الذي يعيش لغيره يعيش كبيرا ويموت كبيرا ويبعث في يوم القيامة كبيرا.
نعم.
لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. بعض الناس تبكيه الأمة كلها، بعض الناس تبكيه كل من يعرفه ويحزن عليه ويتأسف على فراقه وبعاده، والبعض من الناس لا والله حضوره كالغياب وذهابه كالإياب وموته كالحياة،
وأحيانا غيابه رحمة،
وبعض المرات يقول الحمد لله الذي فكنا، الحمد لله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستريح ومستراح منه. بعض الناس والله مستراح منه لأن أقرب الناس ما وجدوا خيرهم، يعيش لذاته فقط. والله يا أخي الكريم بلغني عن بعض الرجال والله يصل بالحال أنه يأتي بأكل جميل ويدخل الغرفة ويقفل على نفسه وأهله في الخارج لا يأكلون معه. والله بعض النساء أيضا التي أصيبت بهذا الداء والله تأكل الأكل الطيب لها ولأولادها، زوجها في غرفة أخرى لا يمكن أن تمد له بلقمة منه، ترى أن ذلك خسارة هي لها ولأولادها فقط. طيب هذا المسكين أليس له حق؟ هذه الأنانية التي يعني
وهذا الحياة. وهذا الجمال المفقود يا أخي، الجمال هي بالمشاركة،
لا شك.
إذا
لا
شك المشاركة فقد الجمال،
لا شك لا شك. أنت إذا عشت لوحدك أو عشت لأنانيتك تعيش مفردا مفردا، والله لا تكون شيئا كبيرا في حياة الناس ولا خطيرا. وإذا عشت لغيرك فأنت تعيش في قلوب الناس، حتى وإن مت تبقى حيا في قلوبهم. قال لك ذكر طيب، ذلك وجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال الذكر طيب، الناس يذكرون صهيب رحمه الله، أحسن الله إليه، تغشاه الله برحمة ومنة وإحسان بعد عمر طويل إن شاء الله.
إن شاء الله. أنا تعبت أنا هنا قاعد.
يعني حقيقة هذا واقع. الآن أذكر لك بعض الناس تدعو لهم وأذكر لك بعض الناس تدعو عليهم.
صح.
بعض الناس الآن من جيرانك تقول لا لا يغيب عني جاري، وبعض الناس تقول الله لا يرده، الحمد لله الذي فكنا منه. صحيح. لا يعني بعض المرات يعني يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغصه، فقلت كف الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصه.
ونشهد
بعض الناس يجعل الحياة قيمة والله، وبعض الناس يجعل الحياة نقمة، بعض الناس يسعد من حوله وبعض الناس يشقي من معه، بعض الناس والله يكون يا أخي زي الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، وبعض الناس لا خير ولا كفاية شر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصي لأبي ذر عندما يعني ذكره بعض طرق الخير، الأخير قال ما استطيع رسول، قال كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يا أيها الأناني الذي تحب ذاتك، إذا ما استطعت أن تبذل الخير للغير وهذا من الدين والإيمان، كف الشر عنهم. نبينا عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ما يكتمل إيمانك، طبعا هذا نفي الكمال وليس نفي أصل الإيمان، لا تكون مؤمنا حقا وصدقا كامل الإيمان حتى تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك من الخير. بعدين ترى قضية عبادة، والله عبادة وطاعة يحبها الله عز وجل، بنيتك الطيبة تؤجر، وهذه تجارة مع الله عز وجل. لا يزال الرجل عاملا ما دام ناويا.
نعم.
وإنكم لتدركون بنياتكم ما لا تدركون بأعمالكم. بعض الناس يدرك من الأجور الجزيلة والجميلة والجليلة بأشياء لم يفعلها، وإنما فقط نواها، حرص على بذلها للناس. الآن أنا وأنت يا أخي صهيب إذا دخلنا إلى بيوتنا هل ندخل بهذه النية؟ ما هي هذه النية؟ نية أن أسعد كل من في البيت، أن أبهج الكبير وأسعد الصغير وأداعب هذا وألاعب هذا وأسعد هذا، أكون بهجة في البيت
روح.
هل هذه النية موجودة عندي عندما أخرج من البيت ألا أعود إلى بيتي بعد ذلك إلا وقد أسعدت كل من لقيني في طريقي؟ هل هذه النية موجودة في نفوسنا؟ إذا كانت موجودة نوفق ونسدد ونعان ونلهم ونرشد ويفتح علينا بالخير من رب الخير سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا،
لم يقل سبيلنا، سبلنا، أبواب الخير يفتح عليك ما لم يكن لك على بال ولا يخطر على ذلك خيال. فالله كريم جواد سبحانه وتعالى، إذا تعاملنا مع الله جاء الخير، كل الخير من رب الخير سبحانه
والخير لك ولغيرك دائما
لا شك.
خلينا نرجع للصلاة أبو حمزة، نأخذ هذا الاتصال من أم وليد من الجزائر. تفضل أم وليد. هيك أم وليد. يا مرحبا تفضل.
نعم
نسمعك يا مريد.
اسمعني
تفضلي.
نعم اريد السؤال.
اسمع. هلو؟ ايوه ام وليد نسمعك تفضلي، اسمعيني من الهاتف يا ام وليد.
عندي اخي
اسمعيني من الهاتف يا ام وليد، الله يرضى عليك.
هلو من الهاتف.
اغلق التلفون.
اخي توفي أخي توفي منذ أيام، فيه صفات.
انقطع الاتصال. خلينا ناخذ محمد من ليبيا. تفضل يا محمد. انقطع الاتصال أيضا. خلينا نرجع
ندعو على قلب ام وليد ما يضيع اتصالها. نسال الله عز وجل رحم اخاها ويترشاه بأس الرحمه. نسال الله ان يونس وحشته ويسكن روعته ويلقن حجته ويرفع درجته في قبره بفضله واحسانه
يا رب
وجميع موت المسلمين.
اللهم امين. احنا توقفنا قبل الاتصالات بعنيه السعاده ان الواحد ينوي الخير والسعاده للناس.
هذا سؤال لكل واحد فينا. هل انت اذا دخلت الى بيتك ايش عشاي؟ وين لبسي؟ هل فراشي جاهز؟
تبحث عن حاجاتك.
إيه حاجاتك أنت، رغباتك أنت، ما تفكر في ذاتك. أو لا، هل تعش الأولاد؟ أبي وأمي هل حصلوا ما يريدون؟ هل زوجتي مرتاحة؟ هل أحفادي في خير؟ يختلف يا أخي الكريم هذا والله عن إنسان آخر لا يعيش لذاته لمصالحه في الدائرة الضيقة.
أيه.
وبالتالي يا أخي يكون حجمه صغير بكل ما تعني الكلمة معنى، لأن الأحلام، الطموحات، الأماني، الرغبات، الاهتمامات صغيرة. أما الذي يعيش لغيره، يعيش لسواه، في الحقيقة يعيش كبيرا في نفوس الناس.
يا سلام.
والله بعض الآباء، بعض الأزواج في الحقيقة يعني غيابه لدقائق معدودات يوجع،
يفقد
والله بكل ما تنكلم معنا. وأناس والله ربما يغيب الليالي والأيام ولا يلتفت إليه، أكان موجودا أم هو الآن مفقود.
ممكن تحل السعادة في غيابه.
صحيح.
الله
صحيح.
إحنا معنا أقل من دقيقة أبو حمزة، نختم فيها برسالة للشخصيات الأنانية.
نريد أن نقول لكل أناني لا تسيطر عليك شهواتك. هذا الوحش المفترس الذي في داخلك اضبطه، قيده، تحكم فيه، وإلا سيلتهمك.
نعم.
هو الذي سيتحكم فيك، هو الذي سيقودك إلى المتالف والأحزان والقطيعة والهجران من الناس. تريد أن تكون عظيما كريما لك مكانة وكرامة في حياة الناس، ابذل لهم، اعطهم، عش من أجلهم، أحسن إليهم، والله أنت المستفيد الأول. وإذا أردت أن تكون عظيما فكن عظيما في قلوب الناس بعظمة ما تبذل لهم وتحسن إليهم. هكذا إذا أردت أن تكون عظيما. أما إذا كنت تريد أن تكون صفر صفر، عود خلال من حياتك أنفعوا، فأنا أقول يمكنك، وذلك بأن تعيش لذاتك
ولا أحد يريدها،
لرغباتك. أنا أنا أنا، لي لي لي، عندي عندي عندي، فقط عش لذاتك، وبالتالي ستكون صفرا في حياة الناس.
اللهم صل الله يجعلنا منهم.
نسأل الله.
الله يعطيك العافية يا أبو حمزة، شاكرين تواجدك معنا، وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة نتحدث فيها أيضا عن موضوع أسري آخر. شكرا لك أبو حمزة.
شكر الله لك، وشكر الله لإخواني وأخواتي الذي شاركونا، ونعتذر ممن قطع الاتصال عنهم.
نعم.
وإن شاء الله نلتقيكم جميعا بإذن الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
الله يكرمك. إذا تحية أيضا لجميع المشاهدين حلقة اليوم، وشاركنا أيضا عبر منصات التواصل. دائما في أسرتي نفتح المجال لكم حتى تشاركونا ونشارككم بعض الموضوعات، لعلنا أن نحدث تغييرا داخل النفوس وداخل البيوت. هذه تحيانا لكم، نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى من حلقات برنامجكم أسرتي. في أمان الله.
على الدين تجري تخط المسار، وترسم بالصدق وجه النهار.